إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن ومن العدد الثاني عشر. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال لهم: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. فقالوا له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك جمعتنا في هذه الفرصة الهادئة الجميلة حولك. نشكرك على ما أسمعتنا من ترنيمات ومن اختبارات أعلنت لنا فيها عن ذاتك وعن حبك. ونرجو يا سيد أن كل فرد جاء إلى هذا المكان يتأكد أنك أحببته ويسمع منك كلماتك الحلوة: مغفورة لك خطاياك. أكد لكل فرد في هذا المكان حضورك ليس فقط في وسطنا لكن في قلوبنا. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. الشعار العام لهذه الخدمات، خدمات النهضة كما تعلمون، هو قول الرب يسوع: هلم خارجا. هلم خارجا من مشاكلك، من أتعابك، من خطاياك. وقد وضع علي بنعمة الله أن أحدثكم في هذا المساء عن دعوة الرب لنا أن نخرج من الظلام. هلم خارجا من الظلام. مهمتي أيها الأحباء في هذه الخدمة مهمة سهلة تماما، هي مهمة ساعي البريد، لا تزيد عن أن أكون ساعي البريد الذي يحمل دعوة للمدعوين. أنا جئت لكم بدعوة من رب المجد لكي تخرجوا، دعوة للخروج من الظلام. ليست دعوتي أنا، لكنها دعوته هو، وأنا فقط أحملها إليكم كساعي بريد. أود أن أتأمل معكم في هذه الدعوة في ثلاث كلمات: الكلمة الأولى عن المدعوين، والكلمة الثانية عن فحوى هذه الدعوة، والكلمة الثالثة عن صاحب هذه الدعوة، الداعي الذي يقدم لنا هذه الدعوة. فأولا المدعوون، والمدعوون هنا فئتان. الفئة الأولى قوم لم يعرفوا صاحب الدعوة من قبل، لم يعرفوا الرب يسوع ولا عرفوا ولا اختبروا نوره. والفئة الثانية هي فئة قوم سبق أن عرفوه، سبق أن اختبروه، سبق أن عرفوا نوره، لكن لسبب من الأسباب ضعف وخبى هذا النور في حياتهم. الدعوة موجهة إلى هؤلاء وإلى أولئك. فأولا الفئة الأولى الذين لم يسبق لهم أن تعرفوا على صاحب هذه الدعوة وهو الرب يسوع، لم يؤمنوا به من قبل، لذلك هم يعيشون في ظلام. والمرء يتساءل: كيف يوجد الظلام؟ كيف يعيش إنسان في ظلام؟ أول احتمال أنه لا يوجد نور، لا يوجد مصدر للنور، وبالتالي فالإنسان يعيش في ظلام. الاحتمال الثاني أن النور موجود لكن الإنسان فاقد للبصر، أعمى لا يرى النور. الاحتمال الثالث أن النور موجود وأن الإنسان ذو بصر سليم لكنه أغمض عينيه، قد أغمض عينيه فلا يرى النور. الاحتمال الرابع أن النور موجود وأن العين سليمة ومفتوحة لكن غمامة وسحابة توقفت بين النور وبين العين فحجبت نور الشمس، حجبت النور عن العين فلم تعد ترى النور. هذه احتمالات أربعة تجعل الإنسان يعيش في الظلام، وكل هذه الاحتمالات لها نظائر في الحياة الروحية. فهناك الذين يعيشون بعيدا عن مصدر النور، لا يوجد مصدر للنور وصل إلى حياتهم، لا يوجد مصدر للنور في بيئتهم أو في بلادهم. خذوا مثلا العالم قبل أن يعلن الرب عن ذاته في ناموسه وفي أنبيائه وبنوع خاص في ابنه يسوع المسيح، قبل أن يأتي المسيح نور العالم، وقبل أن تأتي كلمة الله وهي سراج لسبلنا ونور لنا، قبل أن يأتي المسيح وقبل أن تأتي الكلمة كان العالم يعيش في ظلام، في ظلام قاتم من جهة أمور كثيرة جدا. كان العالم لا يدري شيئا إلى أن جاء النور. ومع الأسف إلى يومنا هذا هناك قوم يرفضون نور الإنجيل ونور المسيح ويعيشون بغير هذا النور، فهم يعيشون في ظلام. الفئة الثانية كما قلت هم الذين قد فقدوا البصر وصاروا عميان. بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس في الأصحاح الرابع والعدد الثالث والرابع يقول: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر، أي الشيطان، قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. إله هذا الدهر الشيطان قد أعمى عيون غير المؤمنين، عيون الهالكين. النور موجود، النور ساطع حولهم لكنهم لا يرون النور ويعيشون في ظلام. في حياة المسيح على الأرض عاش حياة كلها وداعة، كلها محبة، كلها شفقة، شفى المرضى، أقام الموتى، شدد الضعفاء، عرف الجميع الله من هو الله، لكن الناس اختاروا باراباس القاتل السارق ورفضوا هذا الشخص الذي عاش في محبة وشفقة وحنان، اختاروا القاتل ورفضوا من أعطى الحياة للموتى. كيف نفسر هذا؟ عميان، إله هذا العالم قد أعمى عيونه. هناك كما قلت أولئك الذين يغمضون عيونهم، هم ليسوا عميانا، أبصارهم سليمة، عيونهم سليمة، لكنهم يغمضون عيونهم فلا يروا النور. ولماذا يفعلون ذلك؟ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد التاسع عشر نجد تفسيرا لهذا الأمر، يقول: وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. أحبائي، إن العين الرمداء، العين المريضة، لا تقوى على مواجهة النور، لذلك فهي دائما تغمض، يغمضها صاحبها حين يواجه نورا، لا يستطيع أن يواجه النور. والقلب المريض لا يقوى على مواجهة المسيح. هناك من يغمض عينيه فلا يرى نور المسيح، خافوا من نور المسيح فحطموا المصباح، صلبوه وظنوا أنهم تخلصوا منه. لماذا صلبوه؟ لأن عيونهم لم تكن تقوى أن تواجه النور. الاحتمال الرابع كما قلت، هم أولئك الذين يرون النور وعيونهم ليست مغمضة، لكن سحابة أو أمرا معينا توسط بينهم وبين النور، بين عيونهم وبين النور، فلا يرون هذا النور. هذه السحابة قد تكون سحابة شك، سحابة جهل، سحابة حب للمال، سحابة من حب العالم، سحابة من الخوف في هذا العالم، سحابة من الإحساس بالظلم، سحابة من الشك في محبة الله والظن في أنه إله يسيء معاملتنا، يجعلنا لا نرى نور المسيح. في هذه الأحوال كلها يعيش الإنسان في ظلام، يعيش في ظلام من جهة معرفة الله، يعيش في ظلام من جهة معرفة ما بعد الحياة، يعيش في ظلام من جهة قبوله أمام الله، كيف يقبل أمام الله، يعيش في ظلام من جهة مستقبل هذا العالم وهذه الحياة. الإنسان بغير نور المسيح يعيش في ظلام دامس كامل. كان لا بد أن الله يعلن لنا عن نفسه، أعلن لنا عن نفسه في الطبيعة، لكن الطبيعة سقطت فلم تعد إعلانا واضحا. أعلن لنا عن ذاته في التاريخ، لكن التاريخ هو تاريخ الطبيعة والإنسان الساقط، فلم يعد التاريخ صورة سليمة واضحة لله. أعلن لنا في النهاية عن نفسه في ابنه. جاءنا الله إنسانا ليعرفنا من هو الله، عرفنا أن الله محبة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعرفنا أن الله نور وقداسة، ليس فقط رحمة يغفر بغير قداسة، لا يبالي بالخطية، لكن إلى جانب أنه محبة هو نور لا شيء من الظلمة فيه، هو قداسة، هو عدالة. أفكار غريبة عن الله أوجدها الإنسان حين كان يعيش في ظلام من جهة معرفة الله. عبدوا الجماد وظنوه هو الله، عبدوا الحيوان وظنوه الله، عبد الناس أنفسهم، عبد الإنسان ذاته ونفسه، وإلى يومنا هذا يفعل. الإنسان يعيش في ظلام من جهة معرفة الله بعيدا عن نور المسيح. المجال الثاني الذي يعيش فيه الإنسان في ظلام بعيدا عن إنجيل المسيح هو كيف نقبل أمام الله. وهنا نجد في ديانات كثيرة محاولات كثيرة للقبول أمام الله، وهناك من يظن أنه يقبل أمام الله بأعماله والطقوس التي يقوم بها، بتدينه، بإحساناته، بحياته التي يحاول بها أن يرضي الله وأن يرضي الناس، كما سمعنا في هذا الاختبار الجميل. هناك من يتصور أن الطريق إلى الله هو الأخلاقيات، هو الكنسية، أن آتي إلى الكنيسة وأن أصلي وأن أرنم وأن أقدم طقوسا معينة والله يقبلني على أساس هذه الأمور. أحبائي، الفرق بين المسيحية وبين أي ديانة أخرى، وأنا لا أعتبر المسيحية ديانة لأنها تختلف بل تتعارض مع كل ديانة، الفرق بين المسيحية وبين غيرها أن غيرها يقول لك اعمل فتقبل، المسيحية تقول لك قد أكمل فقط اقبل، غير المسيحية يقول لك اذهب اذهب جاهد صارع قدم إحسانات قدم أعمالا لكي تقبل، المسيح يقول تعالى تعالى إلي بأتعابك وأثقالك وأحمالك وأنا أريحك. كفوا أيها الأحباء عن محاولة إرضاء الله بأعمالكم الحسنة وببركم الشخصي، ليس فقط هذا، هذا ليس فقط لا يؤدي إلى أن يقبلنا الله، بل هذا يؤدي إلى أن يغضب الله علينا، لأن محاولاتنا أن نرضيه بأعمالنا كأننا نقول له ما عمله ابنك على الصليب ليس كافيا، ما عملك ابنك على الصليب لا يخلصني، لا بد أن أخلص نفسي بمجهودي بذاتي. هناك من يتصور أننا لا يمكن في هذه الحياة أن نتأكد أننا خلصنا، لأن خلاصنا يبنى على أعمالنا، وسيأتي اليوم الذي بعد أن نموت نقف أمام الله ليزن الله بين خطايانا وأعمالنا الحسنة، فإن زادت أعمالنا الحسنة عن خطايانا قبلنا، أي أننا لابد أن ننتظر حتى نقف أمام الله وحتى توزن حياتنا على كفتين لنعرف أننا قد خلصنا أم لا. لكن المسيح يقول لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم فيه في المسيح يسوع، لأننا أيها الأحباء دعونا ندرك يقينا أننا لا نقبل أمام الله بتديننا بأعمالنا، لكننا نقبل أمام الله بما عمله المسيح على الصليب. الله كامل القداسة كامل البر، بره لا يستطيع أن يتحمل وجود ذرة من الخطية أمامه، لذلك فأجرة الخطية موت، نتيجة الخطية موت، الخاطئ لا يمكن أن يوجد أمام الله، لابد أن يهرب من أمام الله، والخروج من أمام الله هو الموت. الله قدوس كامل القداسة لا يمكن أن يقبل ذرة من الخطية، فمهما عملنا فإننا لازلنا خطاه، مهما حاولنا أن نرضيه لازالت فينا خطايا كثيرة جدا، فهو لن يقبلنا، لابد لكي يقبلنا أننا نصبح أبرارا أمامه بلا خطية، ومن منا بلا خطية؟ كلنا خطاه، لكننا في المسيح نصبح بلا خطية، لأنه هو حمل خطايانا في جسده على الخشبة. والآب حين ينظر إليك وإلي حين نكون في المسيح لا يرانا في ذواتنا وفي خطايانا، لكن يرانا في بر المسيح، يرانا وقد كسانا المسيح بره فلا يرى فينا خطية، لذلك لن نقبل أمام الله إلا في شخص المسيح. الأعمال الحسنة التي تحدثت عنها أنها لا تجعل الله يرضى عنا لازمة جدا بعد أن يرضى الله عنا، بعد أن نقبل أمام الله وبعد أن نصير أولاد الله لابد أن نعمل هذه الأعمال الحسنة، لكن ليس لكي يرضى الله عنا. بغير نور إنجيل المسيح نحن في ظلام من جهة قبول الله لنا، بغير نور إنجيل المسيح نحن في ظلام من جهة ما بعد هذه الحياة ما بعد الموت، لكن نور إنجيل المسيح عرفنا لأن المسيح إذ مات وقام أضاء لنا الحياة والخلود وأمات الموتى بموته. الإنسان بعيدا عن إنجيل المسيح يعيش في ظلام من جهة مستقبل هذا العالم. هل هذا العالم نشأ من العدم؟ أنشأ نفسه بنفسه وسيحطم نفسه بنفسه؟ هل ستنفجر قنابل ذرية أو نووية وتحطم هذا العالم؟ هل هذا العالم إلى فناء؟ الكل لا يعرف شيئا إلا في إنجيل المسيح الذي أعطانا رجاء ويقينا أنه سيأتي ثانية ليأخذنا إليه، وأنه سيملك على هذه الأرض، وأنه سيقيم حياة أبدية لنا فيه في أرض جديدة وفي سماء جديدة. وعرفنا أيضا أن هذه الأرض ستحترق والعناصر التي فيها تدوب، وأنه سيجمع كل الخطية وكل الذين لم يقبلوه في بحيرة صغيرة هي بحيرة النار والكبريت. أما بقية العالم، السماء الجديدة والأرض الجديدة، فسيسكن فيها البر. العالم بغير إنجيل المسيح يعيش في ظلام. هؤلاء، وقد أطلت عليكم، هم الفئة الأولى من المدعوين. أما الفئة الثانية من المدعوين فهم الذين عرفوا المسيح من قبل واقتبروا نوره، لكنهم تراجعوا. حين تحدث الرب يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا وقال، يقول هنا ثم لاحظوا كلمة ثم كلمهم أيضا، ثم كلمهم أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هذا في الأصحاح الثامن. في الأصحاح السابع قال لهم في ذلك اليوم العظيم من العيد، في العدد 37، وقف يسوع وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. في الأصحاح السادس السابق لهذا قال لهم في العدد 49 إلى 51، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. في الأصحاح السادس تكلم عن المن، أن هذا المن كان يرمز إليه وأنه هو الخبز الحقيقي. الأصحاح السابع تكلم عن الماء الذي خرج من الصخرة وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، أنا هو الماء الحي الحقيقي. الأصحاح الثامن هنا كأني به يرجع بهم إلى عمود النار الذي كان يتقدم ذلك الشعب في البرية ويقول لهم هذا العمود كان يرمز لي، أنا هو نور العالم. أي أنه أخذ الأمور الثلاثة الهامة التي كانت تسند هذا الشعب في رحلته في البرية. المن قال أنا هو الخبز الحقيقي، الماء قال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، عمود النور قال أنا هو نور العالم. إذن وكان يتحدث عن نفسه ويشير في ذلك إلى عمود النار الذي كان يتقدم ذلك الشعب. ذلك الشعب كان قد خرج من أرض العبودية وعرف الله ورأى عمود النور، فهو يرمز إلى المؤمنين. في تلك البرية كان من الممكن أن هذا الشعب أو أن بعضه بعد أن رأى عمود النور يحرم منه بإرادته هو. أحبائي، أنا أقول إن المؤمن لا يمكن أن يهلك، لكنه يمكن أن يحرم نفسه من أن يرى النور بعض الوقت. كيف؟ لو أن واحدا من ذلك الشعب قفل راجعا إلى مصر وقال: لا أريد أن أسير في هذه البرية، أريد أن أرجع إلى مصر. هذا الشخص سيعطي ظهره للنور فلن يرى النور بعد أن رآه. هناك شخص آخر بعد أن صار وراء النور سيقول: تعبت من المسير، سأكتفي بهذا القدر، سأقف هنا. ويظل عمود النور يسير أمامه أماما حتى يبتعد فلا يعود يرى النور. وهناك شخص ثالث قد يقول: عمود النور يسير ببطء شديد، أنا أريد أن أصل إلى كنعان سريعا، سأتقدم أنا وأسبق عمود النور. سيسبقه وسيكون ظهره لعمود النور فلن يرى النور. احتمالات ثلاثة لمؤمنين رأوا النور ويمكن أن يحرموا منه بإرادتهم ولو إلى حين: أن يرجع المؤمن إلى محبة العالم. ديماس قد تركني، قال بولس الرسول، إذ أحب العالم الحاضر. أحبائي، يا من عرفتم المسيح، حذاري من أن ترجعوا إلى محبة العالم، إلى محبة ما في هذا العالم من إغراءات، من أمجاد، لأن محبة العالم أصل لكل شرور. الاحتمال الثاني، قلت، شخص يتوقف في منتصف الطريق ويقول: كفاني ما سرته، لا أقوى على المزيد. والدعوة تأتيه أن تعال امشي وراء النور، لكنه يرفض. أي أن المؤمن حين يعصى أمر الله يحرم من نور الله. المؤمن حين يجد نفسه غير قادر على أن يواصل المسيرة، أشواك الأرض كثيرة، هجمات العدو شديدة، يقول: كفاني هذا، لا أريد مزيدا من المسير، يحرم نفسه من النور. عدم الطاعة أيها الأحباء يحرمنا من السعادة ومن التمتع بالنور. وهناك مؤمن غير ذلك، مؤمن يقول: النور يسير ببطء، أنا أريد أن أسرع. هذه هي الكبرياء الدينية، هذا هو الغرور الديني. يتصور الإنسان نفسه أعلم من الله، يعرف ما لا يعرفه الله. مرة جاء التلاميذ إلى الرب يسوع وقالوا له: اصرف الجموع، لأنهم جياع ولا يوجد ما نطعمهم به. أرأيتم إلى هذا أيها الأحباء؟ تلاميذه يعطونه تعليمات، هم يتصورون أنه لا يعرف ما ينبغي أن يعمل، يقولون له: الجموع جائعة، اصرفهم، ليس عندنا ما نطعمهم. طبعا هو لم يصرفهم، أجلسهم وأطعم 5000. وبعد ذلك قال للتلاميذ: اجمعوا الكسر. ترى لماذا يجمعوا الكسر؟ هناك أسباب كثيرة، لكن عندي أن واحدا من هذه الأسباب أن التلاميذ لكي يجمعوا الكسر لابد أن ينحنوا على الأرض وأن يبحثوا عن الكسر وأن يجمعوها واحدة واحدة، وهم ينحنون أمام الرب وأمام الشعب على الأرض لكي يعلمهم أن لا يتكبروا ويغتروا كبرياء دينية. أحبائي، يا من عرفتم المسيح، احذروا الرجوع إلى محبة العالم، احذروا العصيان وعدم الطاعة، احذروا الكبرياء الدينية. وإن كنتم تحت طائلة واحدة من هذه أو كلها، أقول لكم وأبشركم، أنتم يا من اختبرتم المسيح لن تفقدوا الحياة الأبدية، لكن ستحرمون من النور في حياتكم. وأبشركم أنه يدعوكم اليوم أن اخرجوا من الظلام. لا زلت أستطيع أن أعيد إليكم نور الحياة. آتي سريعا جدا إلى فحوى هذه الدعوة: اخرج واتبعني. يقول: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. هلم خارجا، اخرج، كفاك بقاء في في هذا الظلام، اخرج من هذا الظلام، مهما كانت شدة الظلام، مهما كانت شدة خطاياك وشر خطاياك، ويقول لك اخرج. هو على استعداد ان يقبلك. لا تتعلل بأي عذر من الأعذار، لا تظن أنك ارتكبت خطايا لا يمكن أن تغفر، وأن خطاياك أعظم من أن يغفرها المسيح. ياك أن تظن مثلا أنك قد ارتكبت الخطية التي تغتفر فجدفت على الروح القدس. إن كنت تظن أنك جدفت على الروح القدس فهذا دليل على أنك لم تفعل، لأن الذي يجدف على الروح القدس لا يعرف ذلك، بل يظن نفسه أفضل الجميع، كالفريسيين الذين قال لهم الرب هذه الكلمات: لا توجد خطية قد ارتكبتها لا يستطيع ولا يريد الرب يسوع أن يغفرها لك اليوم، فقد أخرج. إياك أن تظن أنك بلا خطية وأنك لا تحتاج إلى خروج من الظلام لأنك لست في الظلام، وتتصور نفسك أنك في النور. إن كنت لم تعرف المسيح مخلصا فأنت في ظلام. تعال، يقول لك أخرج، ثم اتبعني. من يتبعني لا يمشي في الظلمة. أخيرا، وقد أطلت عليكم، آتي إلى صاحب هذه الدعوة. صاحب هذه الدعوة هو وحده الذي يستطيع أن يقدم هذه الدعوة ويستطيع أن يتممها في حياتك. لماذا؟ لأنه هو نور العالم. هو الذي قال أنا هو نور العالم. يقول الكتاب في يوحنا 12:46، يقول أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. هو الله، والله نور، وليس فيه ظلمة البتة. لهذا هو يستطيع أن يخرجك إلى النور. هو النور، هو النور الذي دخل في الظلام من أجلك ومن أجلي، والنور الذي احتمل الظلام من أجلك ومن أجلي. في إنجيل متى الأصحاح 27 والعدد 45 نقرأ ما نعرفه جميعا، أنه من الساعة 6 حين كان الرب يسوع على الصليب كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة 9، ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. نور العالم دخل في الظلمة من أجلك ومن أجلي، لكي يخرجنا من الظلمة إلى النور. وهو في هذا الظلام الطبيعي المادي كان يجتاز أيضا في ظلام روحي، كان يحمل دينونتك ودينونتي. هذه هي الآلام الكفارية التي ما كان من الممكن لواحد منا أن يشاركه فيها، حملها كلها في جسده على الخشبة. ولأنه نور العالم، ولأنه اكتاز في الظلام الذي كان لابد أن نكتاز نحن فيه بل أن نبقى نحن فيه، هو وحده الذي يستطيع أن يخرجك من الظلام. جاء وأنار لنا معرفة الله فعرفنا من هو الله، أنار لنا الطريق إلى الله فعرفنا أن الخلاص ليس بقوتنا لكن بموته وقيامته وفدائه لنا، أضاء لنا ما سوف يحدث بعد الموت وما سوف يحدث لهذا العالم في المستقبل. تعال إليه، اسمع صوته الآن، هذه دعوته في حنان، هلم خارجا. تعال إلي، أنا نور العالم، تعال إليه كما أنت بكل خطاياك وأثقالك، وقل له أنا في ظلام، بل أنا ظلام وأنا أحتاج أن تنير حياتي. أنا أضع ثقتي ليس في ذاتي لكن فيك أنت وما عملته من أجلي على الصليب. اقبلني وأعطني أن أتبعك يا نور العالم، وثق أنه قد قبلك. نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.
يا أبانا الذي في السماوات،